بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن نفقة الرهن. بطبيعة الحال أنه عندما يسلم الراهن المرهون إلى المرتهن الدائن، فيمكن أن يحتاج هذا الرهن وهذا المرهون إلى نفقة، كأن يكون المرهون حيوانا مثلا، أو أن يكون المرهون بستانا فيه أشجار وتحتاج إلى سقاية ورعاية. ومن هنا لابد من تقرير الأسس التي ينبني عليها الإنفاق على الرهن، والتي يمكن فيما بعد تخريج الفروع عليها. أولا، هذه الأسس أن من له الغلة فعليه النفقة، ومن المعلوم أن غلة المرهون هي للراهن، فلو يعني هذه الحيوانات مثلا حلبت ولبنها إذن يكون إلى الراهن وهو المدين، فمن له الغلة فعليه النفقة. الثمرة في الأشجار والزرع هذه للراهن وليست للمرتهن، لأن المرتهن أصلا لا يملك العين المرهونة، إنما هي باقية على ملك الراهن. إذن الأصل الأول الذي ستبنى عليه تلك الفروع أن من له الغلة فعليه النفقة، معنى هذا أن النفقة تكون على الراهن، وهذه النفقة تكون على الراهن بقيد احتياج المرهون للنفقة. فإذا احتاج العقار أو الشجر أو الحيوان نفقة، فالنفقة المعتبرة هي النفقة التي تجب أصلا على المالك. فعندئذ هناك نفقة قد تكون كماليات، هذه لا تدخل في بحثنا هنا. نحن عندما نبحث في نفقة المرهون إنما نبحث في النفقة التي تجب أصالة على الراهن وهو المدين، وعندئذ قد ينفق هذا الراهن بنفسه وقد ينفق المرتهن. بناء على أن المالك هو الراهن والنفقة فرع للملك، فهذا يعني أن نفقات المرهون يتحملها الراهن. ولذلك فإن النفقة التي ينفقها المرتهن فإنه يعود بها على الراهن في ذمة الراهن وليس في عين الرهن، وهذا هو الأصل. قد ننتقل عن هذا الأصل لحاجة ولظروف طارئة سنذكرها. إذن حتى يتحمل الراهن النفقة في ذمته لابد أن تكون قد وجبت على الراهن أصالة، وجبت على الراهن أصالة وهو المالك. وهذا الإنفاق الواجب تتوقف عليه سلامات المرهون أو المملوك. وفي حالة توقف سلامة المرهون على النفقة ولم يأذن الراهن فقال أنا لن أنفق، وخشي على المرهون من التلف، كانت النفقة على المرهون تستوفى من عين الرهن وليست في ذمة الراهن. هذه الحالة التي انتقلنا بسبب تعنت الراهن أنه لا يريد أن ينفق، وخشينا على الشجر مثلا من التلف إن لم نقم بالسقاية والرعاية، عندئذ لو ترك هذا الشجر المرهون بلا عناية ورعاية تلف المرهون وفات القصد من الرهن وهو استيفاء الدين من المرهون. لذلك نجد أن الشريعة هنا تتدخل لصالح حماية الرهن، للمحافظة على القصد الشرعي من الرهن، ألا وهو استيثاق الدين واستيفاء الدين من الرهن الذي يباع ثم بعد ذلك يستوفى الدين من بيع هذا المرهون. إذن هنا نجد تدخلا شرعيا، وإن أبى الراهن الإنفاق وتعنت، عندئذ الشريعة تقول للمرتهن صيانة لقصد الشارع في الرهن باستيثاق الدين واستيفائه من العين المرهونة، أنفق على هذا المرهون ولو لم يأذن ذلك الراهن، فهذه البقرة أنفق عليها من العلف والرعاية البيطرية وما إلى ذلك، وما تنفقه بسبب تعنت الراهن فإنك تستوفي ما أنفقته من عين هذه البقرة، بمعنى كأن هذه البقرة أصبحت أيضا مرهونة في النفقة. بينما لو قبل الراهن وقال النفقة علي وأنا أسددها من ذمتي، فعندئذ تكون في ذمات ذلك الراهن. إذن في حال موافقة الراهن على النفقة، عندئذ تكون النفقة في ذمة الراهن وليست في عين المرهون. هذه أصول عامة وأسس كلية في موضوع ما يتعلق برهن ما يحتاج إلى نفقة في بقائه وفي المحافظة عليه. مثال، لنفترض أن المرهون هو الحيوان، فمن رهن أبقارا أو إبلا على سبيل المثال فإنه يجب عليه أن ينفق عليها وهو الراهن هنا، وهي في ملكه. وإن لم ينفق عليها هذا على فرض قبل الرهن، بيعت عليه، لأن عدم إطعامها يعد تعذيبا لها، وهذه مخلوقات حية وتتأذى وتتألم. فلذلك لما كانت هذه الحيوانات تباع على المالك إذا لم ينفق عليها، فنحن سنستصحب هذه القوة في وجوب الإنفاق عندما يرهن هذا الراهن هذه الأبقار وهذه الإبل، فنقول له فإنك يجب عليك أن تنفق عليها كما لو كانت عندك، فعندئذ هذه النفقة لا تختلف سواء كانت عندك أم كانت عند المرتهن، فهي واجبة عليك في الأصل وعلى المالك أن ينفق عليها. وبالنسبة للمرتهن فإن بقاءها حية سليمة كافية في استيثاق الدين، فعندئذ نقول إن استيفاء الدين معلق ببقاء هذا الحيوان، وإذا تلفت هذه الدواب فاتت الغاية من الرهن ولم يحصل القصد الشرعي من ذلك، فنقول إن أقوى النفقات هي النفقة على الحيوان، أقوى من النفقة على البستان والأرض البور والعقار وما إلى ذلك. فإذا كان المرهون حيوانا فنقول للمالك إن النفقة واجبة عليك في ذمتك، فإن أبيت فإننا سننفق عليها ويكون الإنفاق في عينها. يعني نميز بين قولنا هل يكون في ذمة الراهن وهو المالك أم في عين المرهون. فإذا قلنا في ذمة المالك فهذا يعني أن المرتهن يبيع العين في الدين ويرجع بالنفقة في ذمة الراهن، وليس له أن يستوي فيها النفقة من عين المرهون. هذا معنى قولنا إن النفقة في ذمة الراهن. وفي حالة الحيوان إذا أبى الراهن الإنفاق ففي هذه الحالة أيضا تبقى النفقة في ذمة الراهن، لأن الراهن يعلم أنه إذا رهن هذه الدواب فهذا يعني أن لها حاجة في الإنفاق، فاعتبرنا هذا المعلوم بالعرف والعادة في حكم المنصوص أن هذا الراهن ملتزم بنفقة دوابه، وبالتالي في حالة نفقة الدواب فإن هذه النفقة معلومة بالتأكيد أنها ستأكل، بالتأكيد أنها ستحتاج إلى رعاية وما إلى ذلك من النفقات الواجبة. فنعتبر عندئذ هذه النفقة في ذمة الراهن وهو المالك ولو أبى، فهي كالمشروط في العقد للعلم يقينا بها عند عقد الرهن. أما فيما يتعلق بمرهون كالشجر والعقار فهذه ليست في حاجة إلى النفقة كما هو الحال في الحيوان، فقد تستغني عن النفقة كما يترك الناس كثيرا من الأشجار كالزيتون لسنة وسنتين ولا يحتاج إلى تلك الرعاية، فيبقى الشجر عندئذ حيا، وكذلك العقار من أسوار وما إلى ذلك، فإن هذه قد تكون مستغنية عن النفقة وليست كالحيوان الذي لابد له من النفقة وهو معلوم علما يقينيا عند عقد الرهن. ولكن قد تطرأ الحاجة إلى النفقة للشجر كالسقاية وتقليم وسماد على فرض أن هذا الشجر خيف فساده. يعني متى يجوز للمرتهن أن ينفق على الشجر؟ إذا خيف الفساد لهذا الشجر بمعنى الموت لهذه الأشجار. فإن كان مرهونا فإن من حق المرتهن أن يحافظ على المرهون ليستوفي دينه من ذلك المرهون. وعندئذ إذا أبى الراهن الإنفاق فيقول هذا ليس كالحيوان، هذا أمر مختلف، وأنا عند العقد ونحن لم نتفق فيما يتعلق بخصوص النفقة، عندئذ نحن نكون أمام شيء مسكوت عنه في العقد. فلو وبالتالي نحن في هذه النقطة نناقش أنه لو اشترط المرتهن على الراهن الإنفاق في صلب عقد الرهن أو في صلب عقد البيع أو في صلب عقد القرض، قد يكون هذا فيه منفعة للدائن وبالتالي نحن أصلا لا نجيزه، ومن ثم هو أمر مسكوت عنه وسيترك تقديره إلى الواقع فيما بعد، إلى الواقع فيما بعد. فعندئذ جاء المرتهن إلى القاضي وقال انظروا إلى هذا الراهن الذي لا يريد أن ينفق على شجره، وهذا الشجر يخشى عليه الفساد، فقد جاءت موجات حر يحتاج إلى سقاية، هناك آفة زراعية يحتاج إلى مكافحة هذه الآفة، وإلا فإنه سيموت، وإذا مات هذا الشجر عندئذ أنا لا أستطيع أن أستوفي ديني من بيعه. فعندئذ على فرض قبل الراهن فبها ونعمت، فإن لم يقبل عندئذ يقوم المرتهن بالإنفاق الواجب وليس إنفاقا أزيد من الواجب، فينفق عندئذ على هذه الأشجار من سماد ومن دواء ومن سقاية وكل ما يحتاجه الشجر من العناية الواجبة التي تحفظ هذا الشجر من الهلاك ومن التلف. إذن في حالة موافقة الراهن على الإنفاق تكون النفقة في ذمات الراهن، فإن أبى فعندئذ نقول إن المرتهن ينفق على الشجر وعلى العقار بالنفقة الواجبة ويستوفي النفقة من عين المرهون وليس من ذمات الراهن. وعندما نقول إن النفقة تكون في عين المرهون أي أنه إذا بيع المرهون فإنه يأخذ قيمة الدين ويأخذ قيمة ما أنفق، فإن زاد شيء على الرهن كمثلا كانت قيمة المرهون 10 وكانت قيمة الدين 8 وقيمة الإنفاق 5، فإنه عندئذ يأخذ 10 وتبقى 3 في ذمة الرهن. وقد يسأل سائل هذا فيما يتعلق بالأشجار، نعم يتصور فيها التلف، أما العقار كالبناء والأرض البور فهذه لا يتصور فيها التلف، فلما جعلنا العقار كالشجر. نحن نتكلم هنا عن العقار الذي يصبح عندئذ صيانته ضرورية من أجل الشجر، مثلا بئر وقنوات، هذه عقار. الآن إذا احتاج الشجر إلى السقاية فإنه لا يستغني عن البئر ولا يستغني عن هذه القنوات، فنحن نصلح هذا العقار من أجل الأشجار. أما لو قلنا إنها أرض بور فجاء المرتهن وبنى عليها سورا وما إلى ذلك، هذا ليس نفقة واجبة، وبالتالي يضمنه المرتهن في ماله ولا يعوض ولا يثبت في ذمة الراهن ولا يستوفى من العقار لأنه ليس نفقة واجبة. بناء على ما نقول، نقول إن نفقة الرهن تكون في ذمة الراهن لعلل وأسباب. أولا، النفقة واجبة على المالك والراهن هو المالك، وبالتالي هو الذي يتحمل النفقة. وقلنا أيضا إن النفقة واجبة على من له الحق في الغلة، وصاحب الحق في الغلة هو الراهن وليس المرتهن، كما هو الحال في البيع الفاسد، فإن من باع سيارة بيعا فاسدا فإن أجرتها التي أجرت هي للمشتري في العقد الفاسد، عندئذ نقول إن تبعة الهلاك هي على المشتري، ومن عليه التواء فله النماء، والتواء بمعنى الهلاك. وكذلك نقول إن المرتهن قد قام في إنفاقه على المرهون قام بواجب الراهن، فالنفقة واجبة على الراهن، فلذلك كانت سلفا في ذمة الراهن. ولذلك نقول إن النفقة تعتبر دينا في ذمة الراهن ولو زادت على قيمة المرهون، لأن المرتهن هنا يعد مسلفا إذا أنفق على الرهن، والنفقة تعتبر سلفا ولو زادت على قيمة المرهون، ولا فرق بين أن يكون الراهن مليئا أي غنيا أو فقيرا أو حاضرا أو غائبا. وهنا يظهر سؤال، لماذا النفقة على الرهن تكون في ذمة الراهن، أما النفقة على الضالة فإنها تستوفى من عين الضالة، الضالة اللي هي كلقطة الغنم والإبل والبقر وما إلى ذلك. نحن نقول إن من وجد شاة فأنفق عليها فإن هذه النفقة تستوفى من عين تلك الشاة أو من عين تلك البقرة، بمعنى إذا ظهر صاحبها ولم يكن معه مال نقول إن هذا الملتقط يطالب بسداد ما أنفق من الدين في عين هذه البقرة ولو بيعت لأجل استيفاء هذا الدين. إذن هذا يعني أن النفقة على الضالة يكون في عينها لا في ذمة مالك الضالة. طيب، فلماذا جعلنا النفقة في عين الضالة ولم نجعل النفقة على الرهن في عين الرهن، بل جعلناها في ذمة الراهن على ما هو الأصل في ذلك؟ فنقول إن الراهن معلوم وهو معروف، وبإمكان المرتهن أن يطالب الراهن بالنفقة، وبإمكانه أن يرفع للحاكم إن غاب الراهن. أما الضالة فنفقتها تعينت على ملتقطها فيجب عليه، فليست هي حالة استيثاق، بل هو متبرع بهذا الالتقاط، الملتقط متبرع بهذا الالتقاط لمصلحة المالك الذي فقد هذه الضالة، ومالك الضالة لا يعرف. فلذلك بما أنه كان محسنا بهذا الالتقاط وليس مقرضا ودائنا يريد أن يتوثق لدينه، وكان الراهن معلوما وكان الملتقط غير معلوم، عندئذ هذه فروق أدت إلى تحميل نفقة الضالة على عين الضالة وتحميل نفقة المرهون على الراهن في ذمته حسب الأصل، وانتقلنا من الأصل كما هو الحال في الشجر والعقار بشروط يعني جديدة، وهي مصلحة المرتهن في استيفاء دينه من عين هذه الأشجار. ويمكن أن نعبر إن النفقة دين في ذمة الراهن أو في عين المرهون أو دين في المرهون أو دين في المرهون. فإذا قلنا النفقة دين في المرهون أو النفقة في عين المرهون فهذا يعني أننا نستوفي النفقة من العين المرهونة لا من ذمة الراهن. إذن تكون النفقة في ذمة الراهن ولا تستوفى من الراهن في حال أنه قال للمرتهن أنفق على الرهن، أنفق بمعنى أنه أذن له أو لم يأذن له على النحو الذي فصلناه سابقا واحتاج المرهون إلى الرعاية كما ذكرنا في الشجر والعقار، وأكدنا أنه لا يجوز له أن ينفق فوق النفقة الواجبة وأنه يقتصر على النفقة الواجبة. ونلخص الحالات التي تكون النفقة دينا في الرهن أي في عين المرهون، وذلك إن صرح الراهن بأن النفقة التي ينفقها المرتهن على المرهون تستوفى من الرهن، ويكون عندئذ المرتهن في نفقته على المرهون مقدما على الغرماء، كأن يقول الراهن أنفق عليه والرهن في النفقة، أو يقول أنفق على أن الرهن في النفقة، أو أنفق على أن نفقتك في الرهن. وهذا كله يجعل المرهون في استيثاق الدين وفي استرداد النفقة كذلك. أما إذا أنفق المرتهن بغير الشروط التي ذكرناها، كأن ينفق على المرهون فيما ليس بواجب، فإنه عندئذ لا يستحق شيئا وذهب ماله عليه، لأنه يعني تصرف في غير ما هو له. وكذلك تكون النفقة على المرهون مبدأة في عين المنفق عليه. ما معنى مبدأة في عين المنفق عليه؟ أي تستوفى من عين المرهون لا من ذمة الراهن. فعندما تباع العين المرهونة نأخذ قيمة النفقة كذلك من الثمن، وذلك إذا أنفق المرتهن على شجر وزرع خيف عليه التلف ولم يأذن المرتهن بالإنفاق، فعندئذ تسدد النفقة من ثمن الثمر الذي بيع. ومعنى أنه يبدأ دين النفقة على الشجر والزرع أي يبدأ على الديون الأخرى التي على الراهن، بمعنى أن المنفق على الرهن لا يحاصص بنفقته في مال الراهن، بل يأخذ نفقته من بيع العين المرهونة كما لو كانت النفقة جزءا من دينه الذي رهن هذا المرهون في الدين. إذن حالة الخوف على المرهون من التلف والضياع أجزنا الإنفاق ولو لم يرضى الراهن، وقلنا إن النفقة مبدأة في المرهون فيستوفي النفقة من بيع المرهون أو من ثمر الشجر أو من بيع الزرع، ويكون المرتهن الذي أنفق متقدما على بقية الدائنين في استيفاء النفقة من عين المرهون كالنفقة على الضالة. فمن أنفق على ضالة ثم تبين أن مالكها مدين ومحكوم بإفلاسه، فإن الذي التقط هذه الضالة يستوفي ما أنفقه على الضالة من هذه الضالة نفسها، ولا يحاصص بنفقته بقية الدائنين. وهنا مسألة ملحة تطلب جوابا، ألا وهي علل أننا جعلنا نفقة الشجر في عين المرهون ونفقة الحيوان في ذمة الراهن. اعتبرنا النفقة في عين المرهون في الشجر لأن الشجر كما قلت يستغني عن النفقة، فإن وجبت له نفقة طلب من الراهن أن ينفق، فإن لم ينفق لحاجة الشجر أنفق المرتهن لحماية دينه الذي يستوفيه من الرهن. لا تجب النفقة على الشجر والعقار أصالة على المالك، فلا يباع العقار والشجر على مالكه إن لم ينفق المالك عليهما، بخلاف الحيوان فإنه يباع على مالكه إن لم ينفق المالك على هذا الحيوان، ويعطى المالك الثمن من ذلك البيع. فنلاحظ هنا أن قوة إنفاق المالك على الحيوان أقوى من قوة إنفاق المالك على العقار والأشجار، فصح بناء على ذلك أن تثبت ديون الإنفاق على الحيوان في ذمة المالك بخلاف الشجر والعقار. أكدنا أن الشجر والعقار يحتمل أن يحتاجا إلى نفقة لإصلاحهما، ويحتمل أن يستغنيا عن ذلك، ولذلك في الشجر والعقار ربما لا يحتاج الشجر والعقار بيد المرتهن إلى نفقة، أما الحيوان فلا بد له من النفقة، وفي علم المرتهن يقينا أنه إذا انتقل هذا المرهون من الحيوان إلى المرتهن أن فيه نفقة ابتداء من حاجة إلى علف وماء، فجعلنا هذا المعلوم كما لو كان أمرا متفقا عليه بينهما في موضوع الإنفاق على المرهون، وليس كذلك الشجر والعقار. وعندما يعني جعلنا الإنفاق على الشجر في عين الأشجار والثمار، ذلك لأن هذا الشجر أيضا له موسم يثمر فيه، فإن فاتت العناية في وقتها فعندئذ لن يكون هناك ثمار ولن يكون هناك رعاية للأشجار، وبالتالي احتجنا لإصلاح البئر والقناة من أجل الري من أجل هذه الأشجار، وبالتالي الشجر له أوان، وإلا فقد يكون هناك تلف في الثمرة، بمعنى أنه لابد له من عناية وإلا فإنه يقع التلف في الثمر. أما لو نظرنا إلى العقار كشقة سكنية أو دار أو أرض بور، فهذه لا يجب على الراهن أن ينفق أصلا، ومن ثم لا يجوز للمرتهن أن ينفق لأنها لم تجب أصالة على المالك، فلا يكون المرتهن هنا مالكا أكثر من المالك ولا يكون ملكا أكثر من الملك، وبالتالي لم يجب على الراهن ومن ثم لم تجب على المرتهن، ولذلك بالاتفاق أنه لا نفقة على مثل هذه العقارات، إنما نحن قمنا بترتيب النفقة على العقار من أجل الأشجار. ما حكم إجبار الراهن على الإنفاق على المرهون؟ ابتداء لابد من التوضيح والتمييز بين مسألتين. المسألة الأولى إجبار الراهن على الإنفاق أو عدم إجباره، والمسألة الثانية هي اعتبار الإنفاق دينا في ذمة الراهن أو في عين المرهون. نحن هنا نتكلم عن إجبار الراهن على الإنفاق، بمعنى أننا نحكم عليه أنفق على العين المرهونة التي هي عند المرتهن، وهذه الحالة التي نحكم فيها عليه نقول إن إجبار الراهن على الإنفاق على العين المرهونة هذا لا وجه له في موضوع الإجبار. إذن هناك فرق في احتساب النفقة عليه وهناك فرق في الإجبار. الإجبار تنفيذ قضائي أن ينفذ، احتساب النفقة دين على الراهن مسألة أخرى، وبالتالي لابد من التفريق بين هذه المسائل. فعندما نتحدث عن إجبار الراهن أن ينفق بنفسه بناء على أنه قد شرط الرهن في العقد أو تطوع به، أو شرط الرهن في عقد القرض، أو شرط الرهن في عقد البيع. الآن فإن كان الرهن في عقد القرض أو في البيع فعندئذ نقول إنه يوجد تأويلان للمدونة في أنه يجب الإنفاق أو لا يجب إذا كان الرهن في صلب عقد القرض أو في صلب عقد البيع، والمعتمد أنه لا يجبر حتى ولو كان اشتراط الرهن في صلب عقد البيع أو في صلب عقد القرض. أما إن تطوع الراهن بعد عقد البيع بعد عقد القرض فقال بعد العقد للدائن خذ هذا رهنا، فهذا أولى أن لا يجبر فيه الراهن على النفقة. ولمزيد من التوضيح أنه لا يجبر على النفقة بنفسه. إذن أم المسألة في هذا أنه هل يجبر على النفقة بنفسه أم لا يجبر على النفقة بنفسه، وليس فيما يتعلق باحتساب النفقة على العين المرهونة في العين أم في ذمة الراهن. وعليه نقول إن المتطوع بالرهن بعد العقد هو متطوع، فلا وجه لإجبارنا له أن ينفق على المرهون بنفسه، بينما اختلف تأويلان للمدونة في وجوب الإنفاق بنفسه وعدم وجوب الإنفاق بنفسه، وقلنا إن المعتمد هو عدم الوجوب. والقول بأن استيفاء النفقة من عين المرهون مفرع على القول المعتمد في أن الراهن لا يجبر على الإنفاق سواء كان الرهن في عقد القرض أو البيع أو تطوعا، فلذلك أوجبنا النفقة أن تكون مستوفاة من عين المرهون وهي متعلقة بالعين كما قلنا في الضالة، بناء على عدم جبر الراهن على الإنفاق بنفسه سواء كان قد رهن في عقد القرض أو البيع أو كان تطوعا بعد العقد. ويجب العلم بأنه لا يجوز أن يشترط المرتهن على الراهن النفقة في العقد. إذن صار عندي شرط النفقة في العقد، شرط البيع في العقد أن يبيع المرتهن الرهن، شرط النفقة هنا. هذه الشروط سواء كان اشتراط المرتهن أن ينفق الراهن على المرهون أو اشتراط المرتهن أن يبيع المرتهن الرهن في صلب العقد، فهذا عندئذ نقول إنه قرض جر نفعا، ولا يجوز للمرتهن أن يشترط على الراهن أن ينفق على المرهون لما فيه من إكراه الراهن فيما لا يجب عليه من الإنفاق على الشجر وعلى العقار، وقد ميزنا بين الشجر والعقار أو جبنا الإنفاق على الحيوان لأنه معلوم بالعقد وأوجبنا ذلك بالشرع، فليس المرتهن بحاجة إلى مثل هذا الاشتراط. ونحن هنا ننظر إلى اليد الدائنة دائما بعين الريبة خشية أن يتكسب المرتهن من دينه، فقلنا له إن الحيوان اعتبرناه في ذمة الراهن، والشجر والعقار اشترطنا شروطا وأوجبنا بالشرع، فيا أيها الدائن المرتهن لست بحاجة إلى مثل هذه الشروط لأن الأمر متروك لتقدير القضاء الشرعي فيما إذا خيف على الشجر أو لم يخف على الشجر فيما هو نفقة واجبة وما ليس نفقة واجبة. فأنت أيها الدائن المرتهن لست بحاجة إلى أن تتسلح بدينك في مواجهة المدين الراهن لتفرض عليه شروطا في صلب العقد. وعندئذ نقول إن الشرع قد حمى الطرفين ووفر التزامات في العقد متوازنة ومتعادلة، بحيث لا يبغي الدائن على المدين. ومن هنا نلاحظ أن الشريعة تحمي أطراف التعاقد إذا وجدت أن أحد الطرفين قد يعني تسلح بدينه في مواجهة الآخر، أو أنه مارس نفوذا وسلطة على المتعاقد الآخر، فتتدخل الشريعة عندئذ عن طريق القضاء لإلغاء الشروط التي تغل من إرادة أحد المتعاقدين وتحافظ على العدالة. لذلك الشريعة تحافظ على التوازن في العقد بموجب قواعد وليس بموجب آراء شخصية. وإن زادت النفقة على قيمة الرهن بعد أن استوفى المرتهن الدين والنفقة من العين المرهونة بالشروط المذكورة، فعندئذ من حق المرتهن أن يستوفي النفقة التي زادت على قيمة المرهون من ذمة الراهن، وعندئذ يحاصص المرتهن سابقا بالزائد على قيمة الرهن أسوة ببقية الغرماء. ولا بد من التأكيد على أن قيد استيفاء النفقة من الرهن إن لم يأذن الراهن وأبى النفقة على المرهون حتى يتقدم المرتهن عندئذ بالإنفاق، وعندئذ يستوفي النفقة والدين من العين المرهونة. أما إن أنفق المرتهن دون قيد الخوف على الشجر أو العقار بالشروط التي ذكرناها، فليس له أن يعود على الراهن، لأن الراهن أصلا لا يجبر على النفقة على الشجر والعقار، بخلاف لو لزمت النفقة لصيانة الرهن من التلف، فذلك لحق المرتهن في استيفاء الدين وليس لوجوبه على الراهن. إذن لاحظنا أن حق المرتهن في استيفاء دينه لمصلحة الرهن وليس لأن النفقة فيما لا يجب على الراهن، فالنفقة على العقار لا تجب على الراهن، ترك أرضه البور سنين، هذا لا يجب عليه أن ينفق، وبالتالي عندما أصلح لأجل الشجر ولأجل الماء وما إلى ذلك، إنما كان لمصلحة العين المرهونة لا لأن ذلك كان واجبا على الراهن، خلافا لما أنفق على الحيوان، فإن هذا مفرع على أنه وجب على الراهن، لذلك قلنا إن النفقة على الحيوان في ذمة الراهن وليست في عين الحيوان، كما فرقنا بين الحيوان الذي في حكم اللقطة اللي هي الضالة، وكذلك الحيوان في الرهن. لذلك لما لم يتصور ثبوت العناية بالشجر والعناية بالعقار لا تجب على الراهن، لم يتصور ثبوت هذه النفقة في الذمة، لأن ذمته ليست تتحمل وتتكلف وجوب الإنفاق على الشجر وعلى العقار. لما لم تصلح الذمة لثبوت النفقة فيها لأن النفقة ليست واجبة، فكيف ستثبت في الذمة؟ لجأنا إلى استيفاء النفقة على الشجر والعقار من العين المرهونة. هذه طريقة الفقهاء في تخريج الفروع على الأصول، في قياس المسائل، في تحقيق المناطات. وعلينا أن نلاحظ أمثال هذه المناطات الدقيقة التي يبني عليها الفقهاء أحكامهم. إذن قد يتساءل أحدهم أين الكتاب والسنة في هذه المصادر الفقهية؟ نقول إن العلماء قد استنبطوا مناطات الأحكام من الكتاب والسنة وجروا على تلك المناطات في تعليلاتهم، فمن لم يفقه الكتاب والسنة لم يتيسر له أن يعلم مناطات هؤلاء الفقهاء، فظن أن هؤلاء الفقهاء يهجرون السنة، فحرمه الله تعالى بسبب ظنه السيء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.